أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الطريق الثاني من طرق إفادة القصر قوله النفي والاستثناء، كما في قول القائل ما زيد إلا شاعر أو ما شاعر إلا زيد. وقد جاء تعبير الماتن بالنفي والاستثناء إشارة واضحة إلى أن الاستثناء لوحده ليس كافيا في إفادة القصر، بل لا بد أن يكون الاستثناء منفيا. فقول القائل جاء القوم إلا زيدا لا يعد مفيدا للقصر وإن كان استثناء. واختلف في تخريج ذلك، فذكر البعض أن الاستثناء إنما افتقر واحتاج إلى النفي لكي يدل على القصر بسبب أن القصر يحتاج إلى إثبات صفة ما لموصوف ونفيها عمن عداه، أو يحتاج إلى إثبات موصوف ما لصفة ونفي غيره أو نفيه عمن عداه عما عداه، على اختلاف نوع القصر إن كان قصر صفة على موصوف أو قصر موصوف على صفة. فالاستثناء على كل تقدير، أو عفوا فالتخصيص والقصر على كل تقدير يحتاج إلى ما يدل على إثبات الصفة وما يدل على نفيها عمن عداه، فيحتاج إلى جهة إثبات وجهة نفي. والاستثناء إذا كان منفيا ففيه كلتا الجهتين، لأن قول القائل ما قام أو ما قائم إلا زيد فيه نفي القيام عن كل أحد وإثباته لزيد، فقد نفي القيام عن الجميع ثم استثني ذلك فأثبت ذلك القيام لزيد، فتحققت كلتا الجهتين فيحصل القصر. وهذا بخلاف ما إذا كان الاستثناء موجبا، فإنه لا يكون مشتملا إلا على جهة الإثبات، لأن قول القائل قام القوم إلا زيدا ولا يريد حقيقة أن ينفي القيام عن أحد، وإنما يريد أن يثبت القيام للقوم، وجاء الاستثناء مصححا لهذه النسبة ولذلك الحكم، لأنه لو لم يأتي على ذكر المستثنى لكانت نسبة القيام إلى جميع القوم نسبة كاذبة، فجيء بالاستثناء لتصحيح ذلك الإثبات فيرجع الاستثناء إلى مثل قولنا جاء قوم مغايرون لزيد، فصار المستثنى مع أداة الاستثناء بمنزلة الصفر. ومن الواضح أن الجملة الوصفية لا تدل على القصر، فكذلك ما يكون منزلا منزلتها. إذن فجاء في قولك جاء القوم إلا زيدا يوجد استثناء، غير أن هذا الاستثناء لا يشتمل إلا على جهة إثباتية، وهو إثبات القيام للقوم، لأن الغرض الأقصى الذي يريده المتكلم هو إثبات القيام إلى إثبات المجيء أو القيام للقوم، وجيء بالاستثناء لتصحيح تلك النسبة الإثباتية، فلا يوجد ما يدل على النفي. فلما لم يكن في الاستثناء الموجب إلا جهة إثباتية لم يكن دالا على القصر. وهذا الكلام حقيقة رغم اتفاق الشراح عليه واضح أنه ضعيف وفاسد، لوضوح أن المقصود الأساسي وإن كان هو إثبات القيام أو المجيء للقوم، غير أن مثل هذا الاستثناء يتضمن نفيا للقيام عن زيد، ولو كان ذلك المنفي مقصودا بالعرض لا بالذات، ولكن يصدق على مثل هذا الاستثناء أنه يتضمن جهة إثبات وجهة نفي، إذ يدل ولو ضمنا وتابعا وبالعرض يدل على نفي القيام عن زيد. والصحيح في تخريج هذه الدلالة أن القصر كما يحتاج إلى جهتين، واحدة إثباتية والثانية تكون جهة نافية، يقتضي أيضا أن يكون أو أن تكون الجهة الإثباتية دائرة ضيقة أخص من الجهة المنفية. فالقصر يقتضي أمورا ثلاثة: يقتضي إثبات صفة لموصوف، ويقتضي أيضا نفي صفة هذه الصفة عن موصوف آخر، لكنه يقتضي أمرا ثالثا، وهو أن يكون الموصوف الذي أثبتنا له هذه الصفة أخص من الموصوف الذي نفينا عنه تلك الصفة. وهذا الأمر الثالث نستفيده من نفس معنى القصر، لأن القصر بمعنى التخصيص، أي جعل الصفة خاصة بفرد دون غيره من الأفراد، وهذا إنما يتحقق إذا أثبتنا الصفة لفرد ما ثم نفيناها عن سائر الأفراد الأخرى. فمن أثبتت له الصفة أخص بكثير ممن نفيت عنه تلك الصفة. والاستثناء المنفي فيه إثبات للقيام إلى خصوص زيد، وفيه نفي للقيام عن كل من عدا زيد، فدائرة المثبت أخص من دائرة المنفي، فيتحقق معنى الاختصاص. وهذا بخلاف الاستثناء إذا كان موجبا، فإن القيام إنما يثبت لكل فرد من أفراد القوم إلا زيد، فيكون المنفي عنه وصف القيام أخص من المثبت له وصف القيام. فلا يحصل الاختصاص، لأن الغرض من القصر هو تخصيص هذه الصفة بفرد دون غيره من الأفراد، ولا معنى لتخصيص القيام بكل الأفراد إلا زيدا، ولذلك لم يكن دالا على التخصيص. ولذلك تقدم معنا أيضا في النحو أنه لا يجوز استثناء الأكثر، لأن استثناء الأكثر معناه تخصيص الأكثر، ولا يمكن للكثير بما هو كثير أن يكون خاصا، لأن هذا الكثير دائما سوف يقابله فئة قليلة. فكلما فرضنا أن للكثرة نحو اختصاص فسوف يكون لهذه القلة، سوف تكون هذه القلة أكثر اختصاصا، فلا يحصل الاختصاص، لأن الأخص والأخصية والأعمية من المعاني النسبية. الآن كل فئة كثيرة فلا بد أن يقابلها فئة قليلة. إن قلنا إننا خصصنا هذه الفئة الكثيرة فيلزم أن تكون الفئة القليلة أكثر تخصيصا من الفئة الكثيرة، وإذا كانت الفئة القليلة أكثر تخصيصا فصارت الفئة الكثيرة بالنسبة إلى القليل ليست بخاص، فلا يحصل التخصيص. كيف كان؟ هذا جل ما ذكره الماتن في الطريق الثاني من طرق القصر. وأما الطريق الثالث فهو القصر بإنما، وقد اختلف في إفادة إنما القصر على ثلاثة أقوال. القول الأول أن إنما لا تدل على القصر ولا تفيد الاختصاص، والقول الثاني أنها تدل عليه، تدل يعني على القصر وتفيده عرفا لا استعمالا، والثالث أنها تفيد القصر عرفا واستعمالا. ثم الذين قالوا إنما تدل على القصر اختلفوا في وجه دلالتها على ذلك، فذهب البعض إلى أن إنما كانت تدل على الحصر لأنها مركبة من إن وما النافية، وإن لتوكيد الإثبات، وما لتوكيد النفي. وحيث كانت إنما مركبة من لفظين يدلان على معنيين متناقضين وهما توكيد الإثبات وتوكيد النفي، فلا يمكن أن يتوارد الجزءان على مورد واحد وعلى متعلق واحد، فواجب حينئذ أن يتوجه توكيد النفي إلى شيء وأن يتوجه توكيد الإثبات إلى شيء آخر. وليس المذكور بعد إنما إلا حكم ليس المذكور بعد إنما إلا حكما واحدا. ففي قولك إنما زيد شاعر أو إنما شاعر زيد لا يوجد إلا نسبة واحدة، وهي نسبة الشاعرية إلى زيد، فإما أن يتوجه توكيد النفي إليها وإما أن يتوجه توكيد الإثبات إليها. ولكن توكيد النفي لا يمكن أن يتعلق بما بعد إنما، لوضوح أن المعنى إلى الإثبات لا إلى النفي. فواجب حينئذ أن يتوجه توكيد الإثبات إلى المذكور بعد إنما، وأن يتوجه توكيد النفي إلى ما بعد المذكور بعد إنما، وهو ما يكون بعد لا العاطفة. إذن فإنما مركبة من جزئين لهما لكل منهما معنى يناقض المعنى الآخر، إذ إن تدل على توكيد الإثبات، وما تدل على توكيد النفي. وإذا كان للجزئين معنيان متناقضان فلا يمكن أن يتوارد معنى الجزئين على متعلق واحد، ولكن المذكور بعد إنما شيء واحد وهو بمعنى الإثبات قطعا، فواجب صرف ما يدل على توكيد النفي إلى ما بعد المذكور بعد إنما، أي إلى الطرف الواقع بعد لا العاطفة. ففي قولك إنما زيد شاعر لا كاتب، يتوجه توكيد الإثبات إلى شاعرية زيد، ويتوجه توكيد النفي إلى نفي الكاتبية عنه، فصار في إنما دلالتان أو جهتان، جهة إثبات وجهة نفي، فيتحقق القصر على التفصيل الذي تقدم. وأما الشارح فيرى أن إنما كانت دالة على الحصر والتخصيص لأنها تتضمن معنى ما وإلا، وإذا كانت متضمنة لمعنى ما وإلا فقد صارت متضمنة أو دالة على الاستثناء المنفي، والاستثناء المنفي يفيد القصر، فتكون دلالة إنما على القصر راجعة إلى دلالة الاستثناء المنفي، ولذلك أخر هذا الطريق عن الطريق السابق. وإنما ذهب الشارح إلى أن إنما تتضمن، إنما عبر الشارح بالتضمن حتى أو لئلا يتوهم أن إنما ترادف معنى ما وإلا، لأنها لو كانت ترادف معنى ما وإلا لصح حلول إنما في كل مورد يصح فيه حلول ما وإلا، لأن المترادفين يصح إحلال أحدهما مكان الآخر. ولكن هناك كثيرا من الموارد التي تستعمل فيها ما وإلا ولا يصح إحلال إنما مكانها، كما في قوله تعالى، يعني من جملة الموارد موارد من الزائدة، كما في قوله تعالى ما من إله إلا الله، فإنه لا يصح إنما من إله الله. فلما لم يصح إحلال إنما في كل مورد تستعمل فيه ما وإلا، علم أن إنما لا ترادف ما وإلا ولكنها تتضمن معنى ما وإلا. ثم استدل الماتن على تضمن إنما معنى ما وإلا بطرق ثلاثة، الدليل على أنها تتضمن معنى ما وإلا. الطريق الأول قوله تعالى في سورة النحل: إنما حرم عليكم الميتة أو إنما حرم عليكم الميتة أو إنما حرم عليكم الميتة. في هذه الآية قراءات ثلاث، وذلك لأن الفعل فيها لا يخلو، إما أن يكون مبنيا للمعلوم أو أن يكون مبنيا للمجهول. ثم إن كان مبنيا للمعلوم فإما أن يكون الميتة بالرفع أو بالنصب، فهذه قراءات ثلاث. القراءة الأولى أن يبنى الفعل للمعلوم مع نصب الميتة.
إنما حرم عليكم
الميتة. قال: إذا كان الفعل مبنيا للمعلوم وكانت الميتة منصوبة وجب أن تكون ما هذه كافة، لأنها لا يخلو إما أن تكون حرفا في هذا الموضع أو اسما، فإن كانت اسما فهي موصولة وإن كانت حرفا فهي ما الكافة. قال: في هذا الموضع يجب أن تكون ما حرفية، لأنها لو كانت اسما لكانت موصولة، ولأنها لو كانت موصولة لكانت واقعة في محل اسم إن، بمعنى إن الذي حرم عليكم إلى آخره. ولو كانت واقعة اسما لإن لاحتاجت إلى خبر، والآية خالية من كل خبر، هذا أولا. وثانيا لأنها لو كانت موصولة لاحتاجت إلى صلة، وإذا كان لها صلة فلا بد أن يكون في الصلة عائد يعود على الموصول، ولا عائد يعود على الموصول في المقام. فإن قلت لما لا نفترض أن العائد هو الضمير المستتر في حرم، قلت لأن الفاعل المستتر في حرم هو الفاعل هو الله، فهو مما يعقل أو لا؟ جيد. ومن يعقل لا يمكن أن يعود على ما التي هي لغير العاقل، ولكن يفترض أن يقول إن من حرم عليكم الميتة، فعلم أن ما هنا واقع على غير العاقل، أي على الشيء المحرم. فالمعنى إن الشيء الذي حرمه الله عليكم الميتة إلى آخره، فلا يوجد عائد في المقام ولا يقدر حرمه، لأن المفعول يترك لأنه يقدر ويستتر، وإنما يترك من أول فلا يكون، فيكون خاليا عن العائد، لأن ما لما كانت لغير العاقل فهي واقعة على ما لا يعقل، واقعة على الشيء المحرم الذي أصابه التحريم لا على الطرف المحرم. والضمير المستتر في حرمة يعود على المحرم، ولذلك يمتد. نفس لا عاد على النفس، هو الضمير المستتر هو العائد على الطرف، نحكي عن الهاء عائد على النفس. جيد. خلاصة القراءة الأولى أن حرم حتى تفت حتى لا يصح أن نقدر الهاء أيضا، لأن المفروض أن الميتة هي المنصوبة. كيف؟ وين إسنان؟ وين جملتان؟ وين الجملة الثانية؟
إذا قدرنا الهاء.
وهذه الجملة الثانية شو بصير محلها من الإعراب؟ هذا المنصوب شو محلها من الإعراب؟ فيش لا محل لا محل لا من الإعراب. التفت. خلاصة القراءة الأولى أن حرم إن كانت مبنية للمعلوم وقد استوفت مفعولها، إذا الفرض أن الميتة منصوبة فهي من جهة لا يصح أن يقدر لها ضمير منصوب، إذا الفرض أنها تحتاج إلى مفعول واحد وقد استوفته. جيد. والضمير المستتر ها هنا عائد على المحرم، فحينئذ تمتنع اسمية ما، لأنها لو كانت اسما لكانت موصولا، وإذا كانت موصولا أولا تكون اسم إن فتحتاج إلى خبر، والآية خالية عن خبر إن، هذا أولا. ولأنها لو كانت اسما لكانت موصولا فلاحتاجت إلى صلة، والصلة يلزمها عائد يعود عليها على الموصول، ولا عائد في المقام، لأن العائد إن جعلناه الضمير المستتر في حرم جيد ففيه أن من يعقل لا يعود على ما لا يعقل، وإن جعلنا العائد ضميرا منصوبا متروكا ومحذوفا على وزان قوله تعالى فاقض ما أنت قاض أي ما أنت قاضي، ففيه أيضا أن هذا الضمير لا يمكن أن يقدر، إذ الفرض لأن وجه تقديره أن يكون مفعولا به، والفرض أن حرم قد استوفت مفعولها. جيد. هذه القراءة الأولى. القراءة الثانية أن يكون الفعل للمعلوم مع رفع الميت.
ده انت مولانا عظمه شو انا ميت اخبر
منصوب.
انا منصوب. جيد. انما حرم عليكم الميتة بناء على رفع الميتة يجب أن تكون ما حينئذ يجب أن تكون ما موصولة. جيد. وتكون صلتها حرم عليكم والخبر الميتة والعائد هو الضمير المحذوف أو المتروك الذي يكون في محل نصب مفعول به، أي إن الشيء الذي حرمه عليكم هو الميت. يعني إن الذي حرمه عليكم ما هو؟ هو الميت. كيف؟ لا الأول غير مقدر، يعني ضمير مستتر، مستتر مش مقدر، مستتر موجود منوي في اللفظ على كل حال. جيد. الآن قبل أن نصل إلى القراءة، القراءة الثالثة، الشاهد أو موضع الاستدلال هو هاتان القراءتان، وبيان هذا الدليل متوقف على مقدمتين. المقدمة الأولى ما مر معنا في باب تعريف المسند من أن اقتران المسند بالألف واللام يفيد الحصر والقصر والاختصاص، سواء كانت الألف واللام هذه آل الجنسية أو كانت آل الموصولة التي تدخل على اسم الفاعل واسم المفعول، على ما تقدم معنا في قولنا زيد المنطلق أو المنطلق زيد. فبناء على هذه القراءة الثانية تكون إنما دالة على القصر، لأن ما فيها موصولة، فيكون بمثابة قولك إن المنطلق أو المنطلق زيد. فتكون ما هذه لكونها موصولة يصبح المعنى إن الذي حرمه عليكم جيد الميت، كما تقول إن الذي انطلق زيد، المنطلق زيد شو يعني المنطلق؟ مش قال الموصولة هذه؟ جيد، فهي بمثابة قولك إن الذي انطلق هو زيد. فلا إشكال عند أحد من المفسرين في أن إنما على هذه القراءة الثانية تكون دالة على القصر، ولكن مش لأنها إنما، مش لأنها إنما، ما نريد أن نبينه هو أن إنما التي تكون مع مال كافة هي التي تدل على القصر. جيد؟ يعني المدعى الذي نريد أن نثبته هو دلالة القراءة الأولى على القصر، لا دلالة القراءة الثانية، لأن القراءة الثانية ليست دالة على القصر حقيقة هو إنما، بل الدال على القصر هو الموصول. وين في موصول هون؟ مع الكافة
أصلاً. شيخ بس تكون موصولة مش لازم تنفصل عنها عما
يعني ما في عندي مشكلة بالفصلة يعني. ما في مشكلة.
ما بنصلوها إلا إذا كانت كافة.
100%. بدي هذا من الإبداعات الإملاء. ولا بالأصل قياسياً لا مانع من فصلها. مثل إذن مثلاً. إذن تكتب بألف وتكتب بنون. ولكن فرقا بين الناصبة وغير الناصبة جيد فرقوا بينهما حتى يحافظوا على القاعدة النحوية أن ما يختص يعمل وما لا يختص لا يعمل. كيف إذن؟ جيد فقالوا هي تختص أي إذن التي بالنون هي مختصة بالمضارع، فقط الحفاظ على القاعدة النحوية. على كل حال القراءة الثانية تدل على القصر قطعا، ولكن لا بسبب إنما، أصلا لا وجود لهذا اللفظ، وإنما بسبب أنما موصولة، والموصولها هنا يدل على القصر كدلالة قولنا زيد المنطلق على القصر. على القصر فالقراءة الثانية تدل على القصر بطريق الموصول أو تعريف المسند. المقدمة الثانية أنه إذا أمكن حمل القراءات مع تعددها على معنى واحد وجب ذلك، إذ لا معنى لحجية كل القراءات مع كونها تدل على معاني متضاربة، ولذلك وجب مع الإمكان حمل القراءة الأولى ومطابقتها مع القراءة الثانية، والقراءة الأولى تدل على القصر فصارت الثانية تدل على القصر أيضا، ولكن ما فيها غير موصولة، فواجب تحصيلا لهذه المطابقة أن تكون إنما بمثابة ما وإلا، ليكون قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة بمنزلة قولنا ما حرم عليكم إلا الميتة. فحاصل الاستدلال هو الانتقال من القراءة الثانية المتفق على إفادتها القصر إلى إثبات القصر في القراءة الأولى التي هي محل الشاهد، هي التي فيها إنما، التي إنما مع ما غير الموصولة، بدعوى ضرورة تحصيل المطابقة بين القراءات، أو هذه الملازمة أنه لابد من تحصيل المطابقة بين القراءات، وليس شاهدنا ولا شاهد لنا حقيقة في القراءة الثالثة، وإنما أوردها ليدل على أن التمسك بالقراءة الثالثة في مقام الاستدلال مصادرة على المطلوب، لأن القراءة الثالثة أن يقرأ فعل مبنيا للمجهول، وحينئذ لا وجه إلا نصب، عفوا إلا رفع الميتة لتكون نائب نائبة. إنما حرم عليكم الميتة. قال في هذه القراءة الثالثة لا شاهد لنا. ليش؟ لأنه يصح حينئذ أن تكون ما موصولة وحرفية كافة، لأنك إن جعلتها موصولة فيكون المعنى إن الذي حرم عليكم هو الميت، وإن جعلتها كافة فيكون المعنى إنما حرمت الميتة عليكم. فلما صح فيها كلا التقديرين لم يكن فيها شاهد في المقام، لأنها حينئذ إذا ادعي أنها تدل على القصر وأريد الانتقال منها إلى القراءة الثانية، فلقال أن يقول إن إفادتها القصر بسبب أنما موصول، فلا يصلح ذلك شاهدا. عبارة ثانية، لا يصح أن نتمسك بهذه القراءة في شيء لأنها تحتمل الوجهين، فلا يصح أن نجعلها، لا يصح أن نتمسك بها لإثبات إفادة القصر في القراءة الثانية، لأن لقال أن يدعي أن ما ها هنا كافة، فيكون من الاستدلال بالشيء على نفسه. ولا يصح أن نتمسك بغيرها لإثبات دلالتها على القصر، لأن لقال أن يتمسك بكونها موصولة فتكون دالة على القصر بطريق تعريف المسند لا بطريق الصلة. جيد، هذا هو الطريق الأول. الطريق الثاني الذي استشهد به الماتن حاصله أن النحاة ذكروا أن إنما تستعمل لإثبات الصفة لشيء ونفيها عمن عداه، وهذا كاف لإفادة القصر، لأن ما يدل على جهة إثباتية وجهة نافية، لأن ما فيه جهتان واحدة إثباتية والأخرى نافية يدل على القصر بالطريق الذي بيناه. ولا يقال ها هنا، هو قيل يعني، وقيل عليه إن النحاة، إن الدعوة، الدعوة أن إنما تدل على القصر، الذين اختلفوا في هذه الدعوة حقيقة هم النحاة، فلا يصح التمسك بكلام النحاة لإثبات كلام النحاة. الآن أجيب أنه أراد بالنحاة النحاة الذين نقلوا عمن يوثق بكلامهم، هذه الدعوة ليست بشيء، والطريق أيضا ليس بشيء. وأما الطريق الثالث فحاصله أنه يستحسن انفصال الضمير بعد إنما، وحسن انفصال الضمير بعد إنما يكشف عن كونها بمعنى إلا. توضيح ذلك بما لا بد عرفتم في النحو من أن الغرض من وضع الضمير هو الاختصار، فبدلا من أن يقال جاء زيد فأكرمت زيدا ثم أطعمت زيدا ثم كرمت زيدا، فإنه يقال جاء زيد فأكرمته وأطعمته وأشربته إلى آخره. فالغرض من وضع الضمير حقيقة هو الاختصار، هذا أولا. والضمير على قسمين، متصل ومنفصل. والضمير المتصل أكثر اختصارا، أخصر من الضمير المنفصل، إذ الضمير المتصل هو بعض الضمير المنفصل. الآن شوف، الضمير المنفصل هو الضمير المتصل، هي هذه الهاء. ولذلك في قوله تعالى بما أوفى بما عاهد عليه الله، شوف هيك ضمير عندنا بيجي، ما عاهد عليه الله، ولم يقل ما عاهد عليه. شو كان التعليل؟ كان التعليل أن هذه الهاء مضمومة على الأصل، لأن أصل هو، لأن هو قطع هذا، قطعت الهاء فجعل الضمير متصلا. دائما الضمير المتصل هو بعض الضمير المنفصل. اللي طيب هي هذا لعلة صرفية أدخلوا عليها الألف فصارت ها. كيف كان الغرض من وضع الضمير هو الاختصار، والضمير المتصل أخصر من الضمير المنفصل. ولذلك بنى النحاة قاعدة، وهي أنه في الموضع الذي يصح فيه الاتصال فإنه يمتنع فيه الانفصال، وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، لأن معنى مجيء المتكلم بالضمير أنه أراد الاختصار. فما دام يصح الاختصار بالمتصل وهو أكثر اختصارا، فلا تصل النوبة إلى الاختصار بالمنفصل، لأن المجيء بالمنفصل في مورد يصح فيه الاتصال فيه تفويت للغرض. فكل مورد هو للاتصال لا يصح فيه الانفصال، إلا فيما استثنية بعد خلت وبعد جيد وبعد سألتني إلى آخر. إذا اتضح ذلك فإنه بعد إنما يؤتى بالضمير منفصلا، تقول إنما قام أنا، فلما جيء بالضمير بعد إنما منفصلا علم أنه لا يصح أن يؤتى به متصل، إذ في اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. فالمجيء بالضمير بعد إنما منفصلا دليل على امتناع المجيء به متصل، وامتناع المجيء به متصلا لا بد أن يكون لمانع منع من الاتصال. وإنما يصح أن يمنع من الاتصال ها هنا كون إنما بمعنى إلا، أو كونها متضمنة لمعنى إلا. ليش؟ لما تقدم معنا أيضا في تعريف الضمير المتصل، وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا. علامة الضمير المتصل أنه لا يبتدا به، وأنه لا يقع بعد إلا اختيارا، يعني في مورد الاختيار، يعني في غير مورد الشعر للضرورة، ولا ضرورة في المقام. ولذلك فلما جيء بالضمير بعد إنما منفصلا كشف عن عدم اتصاله أو عن امتناع اتصاله، وامتناع اتصاله لا موجب له، إلا أن تكون إنما متضمنة لمعنى إلا، فصارت إنما متضمنة لمعنى ما وإلا، فصارت دالة على القصر بسبب ذلك. الآن فقط نقرأ حتى نصل إلى المكان وانصرنا. نعم، قال ومنها النفي والاستثناء كقولك في قصره، بس يقول قصره يعني قصر الموصوف على الصفة، وعندما يقول كقولك في قصرها يعني قصر الصفة على الموصوف، كقولك في قصره إفرادا ما زيد إلا شاعر، لمن اعتقد أنه شاعر وكاتب تكون إفرادا، وقلبا كما في قول ما زيد إلا قائم لمن اعتقد أنه قائم، لمن اعتقد أنه قاعد، وفي قصرها إفرادا وقلبا ما شاعر إلا زيد، جمعهما بمثال واحد أصلا، لأن الشرط التنافي وعدم التنافي لا يتحقق حينئذ، والكل يصلح مثالا للتعيين، وهذا واضح لأن التعيين أعم من هذه جميعا، والتفاوت إنما هو بحسب اعتقاد المخاطب. ومنها إنما كقولك في قصره إفرادا إنما زيد كاتب، وقلبا إنما زيد قائم، وفي قصرها يعني قصر الصفة على الموصف إفرادا وقلبا إنما قائم زيد. وفي التفت هذا المطلب لم نذكره لأنه هو لم يعلل له ولا الشراع عللوا له. التفت في دلائل الإعجاز، ذكر الماتن، ذكر الإمام الجرجاني أن إنما مع لا العاطفة لا يؤتى بهما في الكلام البليغ إلا لقصر القلب، ولا يستعملان لقصر الإفراد، ولكن الماتن يظهر من أمثلته ها هنا أنه استعملها في القصرين، في قصر القلب وفي قصر الإفراد. فكأنما هذا اعتراض من الشارح على الماتن بأنه استعمل أو ذكر مثالا لإنما وأراد به قصر الإفراد، مع أنه لا يكون في الكلام البليغ إلا لقصر القلب. طيب شوف، قال وفي دلائل الإعجاز أن إنما ولا العاطفة إنما يستعملان في الكلام المعتد به يعني البليغ لقصر القلب دون الإفراد. طيب تعال نرجع لعند الشارح، شوف أن إنما ولا إنما، شوف معايا جاب إنما، إذا استعمل إنما في مورد قصر، شوف أن إنما ولا إنما يستعملان في الكلام المعتد به لقصر القلب دون الإفراد. وهذا استعمل إنما هنا في قصر الإفراد لأنه أتى بها للرد على الماتن الذي يعتقد بأن إنما ولا تستعمل في مورد القصر القلب وفي مورد قصر الإفراد، فأتى بإنما واستخدمها بمعنى قصر الإفراد، فهذا إشكال يرد على الشارح أنه أدان نفسه بنفس العبارة التي أورد فيها الاعتراض.
كيف؟
هو التفت أخف التقدير أن يكون الإشكال على الشارح، أنه إذا كان ينقل كلام الماتن بعيني، كلام دلائل الإعجاز بعيني بلفظه، فالإشكال وارد حينئذ على الدلائل، وإن كان يرده بمعناه فالإشكال يرد حينئذ على الشارح. وأشار إلى سبب إفادة إنما القصر بقوله لتضمنه معنى ما وإلا، وأشار بلفظ التضمن إلى أنه ليس بمعنى ما وإلا، يعني ليس مرادفا لما وإلا، حتى كما أنهما لفظان مترادفان، إذ فرق بين أن يكون في الشيء معنى الشيء وأن يكون الشيء الشيء على الإطلاق، يعني أن يكون هو هو، فليس كل كلام يصلح فيه ما وإلا يصلح فيه إنما، وهذا كاف ليدل على عدم الترادف، صرح بذلك الشيخ في دلائل الإعجاز. ولما اختلفوا في إفادة إنما القصر وفي تضمنه معنى ما وإلا بينه بثلاثة أوجه، فقال لقول المفسرين إنما حرم عليكم الميتة بالنصب، معناه ما حرم عليكم إلا الميتة، لأنه بالنصب شو بيكون؟ بتكون ما موصولة، إنما حرم عليكم، لا معناه ما حرم عليكم إلا الميتة، هذه هي الدعوة التي يريد أن يستدل عليها، وهذا المعنى هو المطابق لقراءة الرفع، ومراده من قراءة الرفع رفع الميتة مع بنائها للمعلوم، مش القراءة الثالثة. جيد، أي رفع الميتة. وتقرير هذا الكلام أن في الآية ثلاث قراءات، حرم مبنيا للفاعل مع نصب الميتة ورفعها، وصاروا قراءتان، هنا القراءة الأولى والثانية، وحرم مبنيا للمفعول مع رفع الميتة، كذا في تفسير الكواشي. فعلى القراءة الأولى ما في إنما كافة، إذ لو كانت موصولة لبقي إن بلا خبر والموصول بلا عائد، وعلى الثانية تكون موصولة لتكون الميتة خبرا، القراءة الثانية، إذ لا يصح ارتفاعها بحرم المبنية للفاعل، إذا كانت مبنية للفاعل ما في يقول حرم الميتة، يعني الميتة هي التي حرمت على ما لا يخفى، واضح. والمعنى إن الذي حرمه الله تعالى عليكم هو الميتة، وهذا يفيد القصر لما مر، يعني هذا فإفادة القصر مقطوع بها في لما مر في تعريف المسند من أن نحو المنطلق زيد وزيد المنطلق يفيد قصر الانطلاق على زيد، سواء كانت الجنسية أو موصولة. فإذا كان إنما متضمنا معنى ما وإلا، وكان معنى القراءة الأولى ما حرم الله عليكم إلا الميتة، كانت مطابقة للقراءة الثانية، وإلا لم تكن مطابقة لها لإفادتها القصر، فمراد السكاك والمصنف بقراءة النصب والرفع هو القراءة الأولى والثانية لا الثالثة، ولهذا لم يتعرض للاختلاف في لفظ حرم بل في لفظ الميت رفعا ونصبا، يعني بل تعرضا في لفظها رفعا ونصبا. وأما على القراءة الثالثة أعني رفع الميتة وكون حرم مبنيا للمفعول فيحتمل أن تكون ما كافة أي ما حرم عليكم إلا الميتة، وأن تكون موصولة أي إن الذي حرم عليكم هو الميتة، ويرجح هذا يعني يرجح كونها موصولة ببقاء إن عاملة، لأن يعني إن الأصل فيها الأصل فيها العمل، فعندما تشك التفت الأصل في إن أن تعمل، فعندما تشك في دخول عندما تشك في أن ما الداخل عليه هل هي ما الموصولة أو ما الحرفية، جيد، فأنت حقيقة تشك في أن إن التي أصلها أن تعمل هل بقيت عاملة بسبب أن ما موصولة أو أنها لم تعمل بسبب أن ما كافة، جيد، فيستصحب الأصل، ولذلك قال ويرجح هذا ببقاء إن عاملة على ما هو أصلها. وبعضهم يأتي والحمد لله رب العالمين. صراحة يعني مش مفروض بعد عيدة أنا يعني بس والله ما انتبهت. لا ما على بأس.